أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد يعقوب، أدام الله ظلكم ووجودكم المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهنئ إمامنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف وسماحتكم والأمة الإسلامية بذكرى الولادة الميمونة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله والإمام جعفر الصادق عليه السلام. وقدم هذا الوفد الشبابي من بغداد وهو يأمل أن ينهل من معين أهل البيت عليهم السلام من سماحتكم في هذه الذكرى العطرة، خصوصا وأن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أوصى بهذه الشريحة المهمة من المجتمع بقوله: أوصيكم بالشباب خيرا فإنهم أرق أفئدة وأنقى نفوسا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. من المعلوم أن الشباب يفكرون ببناء مستقبلهم والإعداد له، لذلك تجدهم مثلا يدرسون في الجامعات، وحضرتكم طلبة جامعيون، ويحصل شهادة ويبحث عن عمل ويفكر في زواج ويفكر، وهذا أكيد حقوق مشروعة له، وأيضا الله تعالى والشريعة حثت عليها، لكنه عليه أن يضم إلى جنب هذا التفكير تفكير آخر، وهو أن يبني لحياته المعنوية، أن يؤسس قواعد وأطر عامة خلينا نسميها لمستقبل حياته، لاستقامته على الطريق الذي يريده الله تبارك وتعالى ورسوله. فعليه أن يبني هذه القواعد حتى يجعلها من اسمها قواعد وأطر لحياته. هالقواعد من يأخذها؟ أكيد المصدر الأول هو كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث المعصومين سلام الله عليهم، وأيضا من مثلا من الأدعية الشريفة أو من كلمات العلماء الأعلام. أنت في أول آية تفتتح القرآن الكريم البسملة هي واحدة من هذه القواعد، أول آية تفتتح سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هي قاعدة واحدة من القواعد، وهي أول القواعد. أتعلم منها أن كل أعمالي، كل مشاريعي، كل أفكاري أفتتحها بالبسملة. إذا افتتحت بالبسملة تكون مباركة. لذلك ورد في الأحاديث الشريفة أن كل أمر لا يبدأ بالبسملة يكون أبترا غير مبارك. شوف، إذن أسست الآن قاعدة، لما تريد أن تفتتح المائدة الطعام تفتتح بالبسملة، تريد تخرج من البيت ابدأ أول خطوة بالبسملة، تريد تبدأ تحرك السيارة تقودها ابدأ بالبسملة، أي عمل صغير أو كبير. شوف هاي قاعدة إذن أسسناها في حياتنا. الآية الثانية البعد الحمد لله رب العالمين، هذا أيضا قاعدة، أن الحمد والثناء كله لله تبارك وتعالى. قد الله تعالى يجري الأمور على يد عباده، شغلة عندي معينة فلان يقضي لي إياها، أو فلان يسهل أمري، أو فلان يساعدني، صح. ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، نوجه الشكر له. لكن كنت أعتقد بأن المحرك الأول والصانع الأول لهذا الأمر هو الله تعالى، لكن الله تعالى طبعا يريد أن تجري الأمور على سننها الطبيعية، فلا تغفل عن هاي. مثل ما مثل كلمة متعارف عندنا، والله لو ما فلان كان أني كذا، لا، هذا التفكير ليس دقيق، هذه نصف الحقيقة. صح فلان ساعدك بحسب الظاهر، لكن الله تعالى هو كان المحرك الأول وهو المخطط الأول. نعم الله أجرها على يد هذا، نعم، لأن الله تعالى هكذا أراد، أنت فلا تغفل عنها، اشكر المخلوق، لأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. لكن كن تعتقد بأن الحمد الحقيقي وبالمعنى الدقيق هو لله تبارك وتعالى، هو الذي، وهكذا شوف، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه قاعدة. يجب أن تكون العبادة والطاعة والامتثال والانقياد هي لله تعالى وحده، ولا نطيع أحدا إلا إذا كان في طريق طاعة الله تعالى. فإذا كان هذا الأمر وهذا الشخص في غير طريق طاعة الله تعالى لا طاعة له. وتعلموا الأحاديث الشريفة التي تؤكد ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك أكثر من الأبوين ولزوم البر بهم، لكن مع ذلك وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما. فإذا إياك نعبد وإياك نستعين قاعدة من هذه القواعد التي نؤسس بها لحياتنا. فكل أمر إذن باشر عقب يمكن أكون أتخرج إن شاء الله من الجامعة، ندعو لكم تتخرجون من الجامعة ويمكن تصير في عمل ومديرك يمكن يطلب منك شيئا، أنت تعرض هذا الشيء، هالشيء في طاعة الله تعالى ومقبول عند الله تعالى، لولا ما مقبول عند الله تعالى ما سويه. قال يري واحد شي يسوي، خلي يسوي هذا المدير. شوف إذن قاعدة هاي، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد فقط نطيعك الله تعالى ونطيع من يمثل أمرك. فمن أمرنا بشيء على خلاف طاعة الله تعالى هذا خلص كل كلام ما إنه يا. مثلا نفترض امرأة متزوجة، زوجها يأمرها بأن تخرج سافرة، مثلا أن مقتضى الأتيكيت والعلاقة الاجتماعية اليوم لازم تكون مسافرة ووضع المكياج والألوان، لا، هذه هذا أمر فيه معصية لله تعالى لا طاعة له فيه. حضرتكم مثلا والدكم تطلع للصلاة مثلا، خلنا نأخذ النموذج الواجب كصلاة الجمعة، سدعنا من النماذج المستحبة كصلوات الجماعة في المساجد، قل لا، هذا أمر فريضة من الله تعالى، كل راح أدي صلاة الجمعة، ليس له أن يمنعك من ذلك. وهكذا مثل أمور أخرى. شوف إذن إياك نعبد قاعدة نؤسس بها لحياتنا، وإياك نستعين، الاستعين بالله، الاستعانة بالله تعالى وحده. ونعم نتوسل نحن بالأسباب الطبيعية، حينما يمرض الإنسان يروح للطبيب، لأن الله تعالى هو الذي خلق الطب وخلق الدواء وخلق جسم الإنسان بالكيفية اللي تتجاوب مع الدواء، ولو شاء الله تعالى لجعل جسم الإنسان كالحجارة ما تتفاعل ويا الدواء، لكن لا، جعل جسم الإنسان بشكل يتفاعل مع الدواء. فالله تعالى جعل الأسباب الطبيعية، وأنت توجه بالأسباب الطبيعية، لكن ليكن المنشأ الأصلي لهذه الاستعانة والمصدر الأول للاستعانة هو الله تعالى. وفي ضمن استعانتنا بالله تعالى نتوسل بالأسباب الطبيعية. وهكذا شوف كثير من الآيات القرآنية هي عبارة عن قواعد وأسس تنظم حياتك. فإضافة إلى تفكيرنا كما قلت ببناء حياتنا، خلينا نسميها المادية الدنيا وش تسميها، وهذه مشروعة وواجب علينا أن نفكر هذا التفكير، خلينا أيضا نبني ذن القواعد لتفكيرنا حتى يصير تفكيرنا سليم. آيات كثيرة أخرى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه إذن تؤسس لك قاعدة أنك أمام سفر، سفر طويل، سفر الآخرة. إذا سفر الدنيا تقضي به أيام أشهر وتعود إلى أهلك، سفر الآخرة لا تعود منه، وسفر الآخرة تبني عليه الحياة الدائمة المستقرة لك. فإذن كما تحتاج في سفرك في الدنيا إلى زاد، أكو واحد يقدر اليوم يريد يسافر إلى دولة معينة، تلقى إذا مو قبل مدة يهيئ جوازه ويهيئ حقائبه وأموره ويشوف هناك شلون يرتب وضعه، مو هيك قبل يسافر لو يعد له إعدادا، وهو سفر محدود لأمر دنيوي ليس تترتب عليه أمور كثيرة. زين، إذن سفر الآخرة الذي هو سفر دائمي وتنبني عليه حياتنا الدائمية، هذا لا يحتاج إلى إعداد وإلى تزود، وبالتأكيد يحتاج. زين، من الذي يخبرنا؟ هذا السفر مجهول بالنسبة لنا، ما نعرف شنو اللي نحتاج له. سفر الدنيا أدري أحتاج إلى جواز سفر، وأحتاج إلى ملابس، وأحتاج إلى مال معين وإلى صح، لكن سفر الآخرة من الذي يخبرني عن كيفية التزود له وما هي المواد والأمور التي أحتاج أتزود بها؟ الله يخبرني بها، هو العالم بهذا المستقبل المجهول بالنسبة لي. فيقول وتزودوا. سألناه يا إلهي بماذا نتزود؟ نحن جاهلون لا نعرف. قال فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذن لاحظ هاي قاعدة، وهكذا في القرآن الكريم قواعد كثيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون، قاعدة تعلمك ألا تأسى على شيء يفوتك، تب النتيجة أنت وكل هذا لله تعالى وترجع إليه. فإذا علمت هذه الحقيقة إنا لله وإنا إليه راجعون، خلص أولا سوف لا أأسى على ما يفوتني، طيب بالنتيجة وكلنا راجعون إلى الله. زين، لا أبخل بشيء يريده الله تبارك وتعالى، لأن أنا وما أملك وما عندي كلنا لله، إنا لله. فإذا علما أبخل الله تعالى لما يريد مني مثلا أن أدفع الخمس أو أدفع الزكاة، خلاص يا إلهي إن شئت مو الخمس أنطي، أنطي كل المال، هو كله منك وإليك. إذا أراد الله تعالى أن أقدم نفسي، خلاص هذه نفسي بين يديك يا إلهي، أنا ما أملك منها شيئا، لأن إنا لله وإنا إليه راجعون. فلاحظ إذن هذه عبارة عن قاعدة نؤسس بها لمستقبلنا ونجعلها إطار لبرامج حياتنا. هذا إذن من القرآن الكريم أخذ أمثلة. اتجي للأحاديث الشريفة أيضا، إيش قد تقدر تستخرج منها أيضا مثل هذه القواعد. أنا بفضل الله تعالى يعني ومن لطفه بالتأكيد يعني، وإلا ما يمكن، كنت في المتوسطة يعني حسب ما أذكر، يعني الكلام سنة 73 و74، يعني أنا في الثالث ثاني متوسط وثالث متوسط، وكنت بلطف الله تعالى من دون أحد أن يعلمني ويرشدني، كنت أقرأ من ذلك الأمر المبكر، أنا أقرأ الكتب. فكنت لما يعني ألتفت إلى كلمة أعتقد أنها تفيدني في برمجة حياتي، كنت أدونها بدفتر ملاحظات، قد تكون حديث شريف، وقد تكون آية شريفة، وقد يكون كلمة حكمية حكمة لبعض الأشخاص، ما أدري على كون والدفتر وين صار، لكني عثرت لكن على ورقة واحدة منه، وفي أسفل كل واحدة من هذه الملاحظة أدون تاريخ تدوينها، فالتاريخ هم يشهد بذلك أنه الورقة اللي لقيتها صفحة واحدة مكتوب شهر 11/74 عليها. فبذاك الوقت المبكر الحمد لله سمع نعم الله تعالى، فأنتم شباب كنت أسس لمثل هذه الحالة. أحاديث شريفة أيضا لما تقرأها في كتاب، لما تسمعها من محاضرة، لما خطيب قاعد مجلسة وتشوف هذا تعتبر قاعدة في حياتي. لما الإمام الحسين عليه السلام يقول من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأقرب لما يحذر. لما تريد أن تحقق أمر في حياتك ومطلب عندك، والإنسان حريص على أن يحقق هذا الأمر وهذه النتيجة بأي ثمن حتى لو كان بمعصية الله. شوف الإمام الحسين يعطيك الجواب، يقول لك ليش تتعب نفسك وتحاول وتجرب وتالي توصل للنتيجة؟ أنا الإمام الحسين اللي نأخذ العلم من الله تعالى دعطيك النتيجة. من حاول أمرا بمعصية الله، أنت أخذ من طاعة الله ومن طرق المشروعة. شباب مثلا وقلبه مال إلى بنت معينة سمعه في الجامعة، جيرانه ما أعرف اليوم الظروف شلون تصير هالأمور هاي، لو ذاك اللي هو يمشي وتعدى على بيت الملك وشاف بنت الملك فوق مثلا مطلة من الشرفة وتعلق قلبه بها اللي رويناها في بعض المناسبات السابقة، المهم تعلق قلبه بها. سمر تدري بعض الشباب مع الأسف لا يتورع، يحاول أن يتصل بها بالموبايل، يحاول أن يعترضها في طريقها من تطلع من المدرسة، من سوالف الشباب يعني يوقف لهم الباب المدرسة من تطلع يعترف، هاي أمور بمعصية الله ما تجيب لك نتيجة، هاي ما تجيب لك، تجلب العار لك أولا والعار للبنت. وإذا علموا أهلها حتى لو تخطبها ما يزوجوك إياها، بالتأكيد ما يقبلون عليه هيك شاب، إضافة إلى المعاصي الوقع بها هذا الشباب. خل الإمام الحسين اختصر لك الطريق، قال من حاول أمرا، نعم تريد أن تتزوج هذه البت، ائتوا البيوت من أبوابها، لها أبواب مشروعة، أهلك يروحون يخطبون من أهلها، وإذا ما صارت القسمة لا تعطي مجال لقلبك يتعلق بها ورطة، أنت إذا تعلق قلبك بها وشغلت فكرك هاي البنت وأنت تشوفها ماكو قسمة بها، ليش تعذب نفسك؟ ليش تشلع قربك؟ بها قسمة، امشي بالطريق والله تعالى يسهل عليك. فإذا لاحظ هاي قاعدة، هاي قاعدة تؤطر حياتنا وترسم لنا برنامج في مستقبلنا. من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو، هو يريد ويرجو أن يتزوج منها، لا ستفوته هذه النتيجة ولا تتحقق له. بعد أكثر يقول وأقرب لما يحذر، الشيء الذي يحذره سيقع فيه، والذي يرجوه ويريده سوف يفلت منه ويخرج من إرادته. فلاحظ إذن هذه كلمة تؤسس لقاعدة، وهكذا أحاديث أخرى من الأدعية. الآن قرأنا في الدعاء من تعقيبات صلاة بين الظهرين مثلا، بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل، هذا جعل برنامج في حياتك، اعتصامك بالله تعالى وبالله ثقتك، لا تكون ثقتك بفلان وفلان. كما تسمعون على صعيد الدول مثلا، شوف بعض الدول تلتجئ إلى أمريكا لحماية أمنها، هو منه سبب البلاوي، ومنه سبب الدمار والتخريب، وهي أمريكا هي سبب البلاوي، وأمريكا تجي تحميك لسواد عيونك، وهي تخلق المشاكل حتى تجي تؤسس لها واقعا في المنطقة. من الذي أشعل هذه الحروب؟ من الذي أشعل هذه الأزمات في المنطقة؟ أليست هي الولايات المتحدة حتى تجيب أساطيلها وتجي هنا وتبتز أموال دول المنطقة كلها تارة ببيع السلاح لهم، وتشوف الصفقات بالمليارات مع دول المنطقة، وتارة بحجة توفير الأمن لهم، وقواعد الآن عشرات آلاف الجنود الأمريكان بالمنطقة منتشرين بقواعد بالمنطقة، وذولا كلهم هم تدري يأخذون فاتورة الحساب من هذه الدول. الجندي إذا راتب $1,000 بالولايات المتحدة يصير راتب $10,000 مثلا في المنطقة. زين فأنت تتحمي نفسك تروح لأمريكا، هي أمريكا اللي صنعت لنا المشاكل حتى تجي وتتواجد بالمنطقة وتسلب خيرات المنطقة. واللي حسن ما أفهم أن الورقة $100 مطبوع عليها ثقتنا بالله تبارك وتعالى، هم يعني مع أسف قبل المسلمين شعار ورقة $100 هكذا، يعني أنا سامع ما أدري إن كان هذا الكلام دقيق، شعار الورقة $100 هي ثقتنا بالله. زين شهو الأمريكي طابع على عملته النقدية هذا الشعار، ونحن تكون ثقتنا بأمريكا وبفلان وفلان من الدول. لا شوف إذن هذا من الدعاء أخذت أنت برنامج لحياتك، بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. وهكذا طبعا الأدعية فيها كثير من هذه الأطر والقواعد التي يمكن أن تؤسس بها لحياتك، مثل في دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد عليه السلام لما يقول، يعني إن كان ربما بالدقة هكذا أو قريب منه، اللهم أحدث لي ذلة باطنة كلما أحدثت لي عزا ظاهرا، هكذا كلما، هذا عكس طبعا ما مع الأسف الناس يشوفه، كلما مثلا يصعد موقعه بالمسؤولية أو يصير فد عنوان كبير تلقى بعد يشيل خشمه ومن يقدر يقعدوا وياه ومن يقدر يسولف فيه. لا، الإمام السجاد عليه السلام يدعو من الله تعالى أحدث لي ذلا باطنا في باطني، خليني أتواضع أكثر وأستشعر ذل نفسي أكثر كلما زيدت لي هذا العز الظاهري، لا تخليني يا إلهي أنغر بهذا العز الظاهري وبهذه المكانة في المجتمع وأطغى وأرفع أنفي على الناس وأتكبر على الناس. لا، يقول يا إلهي كلما رفعتني واحططني، بقية الدعاء، واحططني في نفسي درجة كلما رفعتني عند الناس درجة، كلما ترفع مكانتي ودرجتي عند الناس في داخلي خليني أتواضع بمقدارها. هذا فندرس في حياتنا وهذه قاعدة في حياتنا، لا نشعر بالغرور والعجب والتعالي والتكبر على الآخرين حينما يكون نحصل على، وهكذا على كل محل الشاهد. قد يكون الأمثلة بالتأكيد لا أدعي أنه نستطيع بكلمات أن نستوعبها، عسى أن يوجد بعض الكتاب المفكرين المحللين، وإن كان ورزق يعني اجعل الذهن ببركة حضوركم هنا، بس بالتأكيد أنا أشعر على أن هذا البحث المفروض أنه يعمق ويتوسع ويكون شكل كتاب تشرح لنا يعني. أما سطتنا ياهن كل هذه الأفكار جملة واحدة، هاي نحتاج إلى أن نتأمل بها ونفكر، لكنه رزق على كل سيق إلينا وإليكم، ويحتاج إلى تعميق وبحث وتحليل، أنه ما معنى أن نضع لأنفسنا قواعد، وهل توجد حاجة لأن نضع لأنفسنا قواعد وأطر بحياتنا لنبني بها مستقبلنا؟ أكيد نعم. إذن ما هي هذه الأطر وما هي هذه القواعد ومما نستقيها الآن؟ هاي كل أجبناها نحن، هاي الأفكار إلا أن أجبناها باختصار وبعجالة، لكن أعتقد المفروض إن شاء الله حملة الأقلام والكتاب إذا وصلهم هذا كلامي، المفروض أن هذا يجعلوها خارطة طريق لبحث معمق وكتاب يضعون به هذه الأطر العامة. ونسأل الله تعالى بالتأكيد هو الضامن الأول والأخير، هو عصمة الله تبارك وتعالى وتوفيق الله ولطف الله تعالى، فمن الله نستمد العون والتوفيق واللطف، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.